بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه، أما بعد. أيها الأحبة مستمعي الكرام، حديثنا في هذه الليلة بعنوان ولا تفرقوا، والحديث متصل بحديثنا السابق في المحاضرة السابقة حول خطورة التحزب، حيث بينا سابقا أن التحزب يؤدي إلى التفرق والاختلاف، وهو محرم منهي عنه، وذكرنا دليل التحريم في قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأمر الله عز وجل بالاعتصام والاجتماع، ونهيه سبحانه وتعالى عن التفرق واضح من الآية، بل إن الله عز وجل عد الاجتماع والأخوة نعمة، إشارة إلى أن التفرق والاختلاف نقمة. وحديثنا الليلة في موضوع النهي عن التفرق، سنفصل القول فيه بما يفتح الله علينا فيه، فنقول وبالله التوفيق: إن التفرق بين الناس له أسبابه ودواعيه، وأهم أسبابه الاختلاف في الفكر والرأي والاعتقاد، وهو أنواع، فمنه الجائز بحدوده وضوابطه، ومنه غير الجائز وهو الذي يؤدي إلى التفرق والتنازع والتقاطع بين الناس والبعد وترك الحق. وإن التفرق بسبب الاختلاف المذموم بين الناس واقع في تقدير الله عز وجل، ووقوعه قدرا ليس بدليل على جوازه شرعا، وقد دل على هذا المعنى قول الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ممن لم يقع في الاختلاف. فبين سبحانه وتعالى أن عدم الاختلاف رحمة وليس العكس. ولا يزالون مختلفين في تقدير الله عز وجل وإرادته الكونية إلا من رحم ربك، فرحمة الله عز وجل وإرادته الشرعية ألا يكونوا مختلفين. قال الإمام الطبري رحمه الله معنى ذلك: ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى إلا من رحم ربك، فآمن بالله وصدق رسله، فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وتصديق رسله وما جاءهم من عند الله. وإنما قلت ذلك والكلام له، وإنما قلت ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك، لأن الله جل ثناؤه أتبع ذلك قوله: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: ففي ذلك دليل واضح أن الذي قبله من ذكر خبره عن اختلاف الناس إنما هو خبر عن اختلاف مذموم يوجب لهم النار. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا التفسير منه رحمه الله يتسق مع حديث الافتراق الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء فيه من وعيد بالنار لجميع الفرق والأحزاب، المخالفة للهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. ومن أوضح الأدلة أيضا على تحريم التفرق والنهي عنه ما في قول الله سبحانه في الآية آنفة الذكر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. وإذا سألنا أنفسنا لماذا النهي عن التفرق ولماذا كان الائتلاف نعمة، يجيبنا عن هذا التساؤل الإمام المفسر عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، حيث قال: فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون عن البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبالاجتماع على هذا الدين وعدم التفرق فيه يكتسب المسلمون به قوة ونماء. ومن الأدلة أيضا على النهي عن التفرق ما جاء في قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الإمام ابن سعد رحمه الله: وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا، كل فريق يتعصب لما معه من حق وباطل، فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق، بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد. ومن الأدلة أيضا على النهي عن التفرق ما جاء في قول الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نهى الله عز وجل عن التنازع مبينا سبحانه أثرا من آثاره المفضية إلى ذمه، وهو ماذا؟ وهو ما يفضي إليه وينتج عنه من أمر مذموم، وهو الفشل والضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء، وهو أمر مرتكز في الفطرة، بسط القرآن القول فيه ببيان سيء آثاره، فجاء بالتفريع بالفاء في قوله فتفشلوا وتذهب ريحكم، فحذرهم أمرين معلوما سوء مغبتهما، وهما الفشل وذهاب الريح أي القوة. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: نهى الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن التنازع مبينا أنه سبب الفشل، أنه سبب الفشل وذهاب القوة، ونهى عن الفرقة أيضا في مواضع أخرى كقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في السنة النبوية النهي عن التفرق والاختلاف، كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية. قال الصحابي ماذا؟ قال: فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. والنهي عن الاختلاف في هذا الحديث واضح، والنهي عن الاختلاف واضح من الحديث من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ الصحابي ماذا قال؟ فعرفت في وجهه الكراهية، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كره هذا الاختلاف والتفرق، فكراهية الاختلاف والتفرق ظهرت فعلا على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما بقوله فنص الحديث عندما قال: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. إذن هذا الحديث دل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عن النهي عن التفرق والاختلاف. وعند البخاري أيضا عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال عليه الصلاة والسلام لما بعثهما قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتطاوع والاتفاق، ولم يكتفي به عليه الصلاة والسلام حتى نهاهم عن الاختلاف، فقال: تطاوعا ولا تختلفا، أكد الأمر بالاتفاق بالنهي عن الاختلاف. ومن الأدلة أيضا ما رواه أصحاب السنن وصححه جمع من الأئمة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وورد بلفظ وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق بإرادة الله وتقديره الكوني، وبين عليه الصلاة والسلام السبيل إلى النجاة من هذا الافتراق، وهو لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام. وفي صحيح الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه دليل آخر على أن الافتراق والاختلاف حاصل في هذه الأمة، ومن أسبابه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سبيل النجاة مرهون بترك التفرق ولزوم الجماعة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، دعاة على أبواب جهنم أن أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيها أنه قال قلت هل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قال قلت كيف؟ قال يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه حال آخر هذه الأمة، يبين فيه عليه الصلاة والسلام حال آخر هذه الأمة، وفيه وصية واضحة وصريحة بوجوب ملازمة جماعة المسلمين وإن لم تكتمل سماتهم واستقامتهم على الدين. ولا أظن أحدا ينكر هذا المعنى من الحديث إلا من أراد لويه وتأويله عن ظاهره، عافانا الله جميعا من ذلك وإياكم. فيوصينا عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، وإن صدر من الإمام الضرب وأخذ الأموال من الرعية، فهل هناك أيها الأحبة أعظم ظلما من هذا؟ ومع ذلك فالسمع والطاعة ولزوم الجماعة واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن حال الأمة في آخرها بما يعني أن الظلم يعم في وقتها والدين يضعف، فلا يأتي آت ويقول إنه يقصد بالإمام من كمل دينه واستقام عليه، فإنه سيناقض نفسه ويتهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يدري. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيكون هناك أئمة يجتمع الناس حولهم في زمن يضعف فيه الدين في نفوس الجميع إلا من رحم ربك، وذكر من وصفهم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. ثم قال مع هذه الأوصاف التي تدل على أن الدين يضعف، قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ونحن ولله الحمد لم تصل بنا الحاجة إلى الاعتزال والعض على أصل شجرة، فبفضل الله عز وجل نستظل تحت ظل جماعة شرعية معتد بها شرعا تحت إمارة رئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وفقه الله وألبسه لباس الصحة والعافية، وكذلك سائر بلد المسلمين. كل دولة تمثل جماعة مستقلة من جماعة المسلمين يجتمعون حول إمامهم ورئيس دولتهم. ولو سلمنا مع هذا المشغب، ولو سلمنا معه جدلا بعدم الاعتداد بهذه الدول، فإنه واضح من الحديث أن العمل حينها هو العكس مما ذهب إليه دعاة التحزب والانتماءات السرية ودعاة التفرق والضلال، الذين يسوغون التفرق والانفصال عن الجماعة المسلمة الظاهرة إلى فرق وأحزاب، فكان التوجيه النبوي الحكيم على العكس من ذلك، فقد جاء بالأمر باعتزال الفرق وليس اللجوء إليها، بل يبلغ الأمر باعتزال الفرق إلى درجة أن يصل الحال بالمسلم إلى العض على أصل شجرة حتى يدرك الموت هو على ذلك. وهذا التشبيه من بديع قوله صلى الله عليه وسلم وبليغه الذي يرشدنا إلى اعتزال الفرق، ومن باب أولى تحريم إيجادها والترويج إليها. والسؤال الذي يطرح نفسه لدعاة التحزب والتفرق، أين موقفك من هذا التوجيه النبوي الحكيم؟ ومن الأحاديث الدالة على الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والحديث عند الترمذي وغيره. وفي القرآن كثير من الآيات التي تؤكد على هذا المعنى وقد قدمناها. والمعنى من هذه الآيات والأحاديث هو لزوم جماعة المسلمين اعتقادا وأتمارا خلف من اجتمع الناس عليه من ولاة الأمر، وحينئذ فإنه لا شك أنهما يدعوان إلى تعزيز مظاهر ذلك الاجتماع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم معنا آنفا علة الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة، فقال: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: فإن الشيطان مع الواحد يضله ويغويه ويعده ويمنيه وهو من الاثنين أبعد، فكيف من كان مع الجماعة؟ انتهى كلامه رحمه الله. فالشيطان إذا خلا بالإنسان يوشك أن يوسوس فيه ويوقعه في الفتن، لا سيما في هذا الزمن حيث كثرت الفتن وتنوعت، فمنها فتن الشهوات التي يقع بسببها الشباب في المحرمات كالمخدرات ونحوها من المعاصي، ومنها الفتن التي تشكك في المعتقد الصحيح كما في قضايا السمع والطاعة والاجتماع ونبذ التفرق، وتنفر من ولاة الأمر فيصير لقمة سائغة للأفكار الدخيلة والآثمة التي تكفر المجتمعات وتستحل دماء المسلمين الآمنين وأموالهم. فكم هي فرصة سانحة لمن يتربص بأمن دولتنا واستقرارها في أن ينفرد بمن ينعزل عن المجتمع فيغذيه بالأفكار المنحرفة، وكم أن للاجتماع والتآلف سبيل لقطع دابر هؤلاء المفسدين. وحيث كان الاجتماع بهذا النفع والمردود الحسن على المجتمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد حتمية هذا الاجتماع بغاية عظيمة وعاقبة حميدة يرجوها كل مسلم، ألا وهي دخول الجنة، كما في الحديث المتقدم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والمراد أن لزوم الجماعة سبب الكون في بحبوحة الجنة، لأن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار كما ثبت في الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ لنا ديننا ودنيانا وأمننا واستقرارنا، وأن يمن علينا بالعافية من كل بلاء، وأن يقينا شر الأحزاب ودعاة التفرق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.